بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نواصل أيها الإخوة مذاكرتنا في مقدمة التفسير للشيخ عبد الرحمن بن قاسم النجدي رحمه الله تعالى، وتوقفنا في مباحث هذه المقدمة عند مبحث العام والخاص. قال: العام أقسام منه، وذكر أقسام العام. هذا المبحث الإخوة يبحث بحثا موسعا في كتب أصول الفقه، لأنه يتعلق باستنباط الأحكام، تخصيص العام، هذا أكثر ما يرد في الأحكام الشرعية، وإن كان قد يرد في غيرها من الآيات، لكن هذا يدلك على أن التفسير يشتمل على كل العلوم. فعلم التفسير للإخوة علم عظيم، ولا بد لمن أراد أن يفسر القرآن أن يكون عنده إلمام بعلوم الشريعة كلها، من علوم علم أصول الفقه، علم المصطلح وتصحيح الأحاديث وتعليلها، علم اللغة بعلومها طبعا، وهكذا. فالقرآن هو أصل الدين. فنحن نمر على ما ذكره هنا على سبيل الإجمال. قال: العام أقسام منه، الباقي على عمومه، كحرمت عليكم أمهاتكم. الباقي على عمومه يعني ما خص بشيء. حرمت عليكم أمهاتكم، هل يستثنى من الأمهات شيء؟ لا. طبعا الأم المباشرة، وتشمل هذه الآية أيضا ماذا؟ الجدات، يعني الأمهات وإن علون من الجدات، وهكذا آيات كثيرة في القرآن باقية على عمومها. كل نفس ذائقة الموت والله على كل شيء قدير، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قال: والعام المراد به الخصوص، كقوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. هذه نزلت في أي غزوة؟ حمراء الأسد. نعم، حمراء الأسد، لما هرب أو فر المشركون بعد غزوة أحد، أو رجعوا وقد ختموا المعركة بنصر على المسلمين، لما رجعوا إلى مكة وصلهم الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بأصحابه رضي الله عنهم لقتال المشركين مرة أخرى، ووصل إلى حمراء الأسد صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضي الله عنهم، فخاف أبو سفيان ومن معه، هذا كان قبل أن يسلم، خافوا من أن تكون العاقبة الجولة الثالثة عليهم، فالتقوا في الطريق بركب من عبد القيس، وقيل بنعيم بن مسعود الأشجعي، فقال له: اذهب إلى محمد وأصحابه وأخبرهم أننا سنرجع مرة أخرى لنستأصلهم. هذا معنى قول الذين قال لهم الناس. الذين قال لهم الناس يعني لما بعث أبو سفيان هذا الركب أو نعيم بن مسعود، فقال الذين قال لهم الناس، قالوا للصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس، يعني إن أبا سفيان ومن معه، قد جمعوا لكم فاخشوهم. فتلاحظون الله قال الذين قال لهم الناس، هل معنى هذا الناس كلهم؟ طبعا هذا يعني لا يخطر ببالي إنسان، وإنما يعني المقصود ركب من عبد القيس، يعني نفر من الناس. فهنا هذا عام مراد به الخصوص، عام أريد به الخصوص، ما يحتاج إلى دليل آخر يخصصه، بل أريد به الخصوص. وهذا يعلم بالسياق والقرينة والحال، يعني ما يخطر بالبال أبدا هنا أن الناس كلهم يعني يقولون هذا الكلام، خلاف قول الله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس، مثلا كافة للناس، للناس عامة ما يخرج منها أحد، ولا أريد بها أن يخص بها أحد أبدا. بخلاف هنا لما تقرأ الناس، هنا واضح أن المراد يعني مجموعة معينة من الناس أو واحد من الناس. الذين قال لهم الناس، نعم، مثل قول الله تعالى مثلا في زكريا: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. طيب الملائكة من الذي ناداه؟ جبريل عليه الصلاة والسلام، واحد من الملائكة، لكن الله قال فنادته الملائكة. وطبعا هذا الإخوة لا يخلو من بلاغة ومن معنى، يعني التعبير عن البعض بالكل أو بالعموم هذا لابد أن تكون له معاني بلاغية، يعني من باب يعني التهويل مثلا. هنا الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الآن القرآن يهول لك يعني كلام هؤلاء المشركين للصحابة، وأنهم يريدون أن يدخلوا في قلوبهم الرعب. فهذا التهويل هكذا يصوره القرآن لنا، كأن الناس كلهم قالوا لهم هذا الكلام، مع ذلك فزادهم إيمانا وتوكلوا على الله تعالى. وكذلك فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، باب التشريف والتعظيم لهذه البشرى، كأن الملائكة كلهم يعني نادوا بها. والثالث العام المخصوص، عام يعني دخله خصوص، وإذا قرأته تقول هذا عام، لكن كيف عرفت أنه خاص؟ ما أريد به الخصوص ابتداء. تم العام المراد به الخصوص، هذا يعلم بقرينة الحال، ما يحتاج إلى دليل آخر. لكن العام المراد به الخصوص لابد أن يكون هناك دليل دل على أنه إيش؟ خاص، يكون دخله التخصيص، سمى عام مخصوص. قال: وهو كثير، إذ ما من عام إلا وقد خص، كما يعني سيأتي معنا التمثيل. طبعا هنا الإخوة لما قال العام المخصوص كثير، إذ ما من عام إلا وقد خص، ابن تيمية له يعني نظر في هذه العبارة التي تناقلها كثير من العلماء، يعني هذه العبارة يتناقلها كثير من العلماء، يقولون ما من عام إلا وقد دخل الخصوص في كتب الأصول وفي كتب قواعد التفسير. لكن ابن تيمية رحمه الله يقول: غالب عمومات القرآن محفوظة. ثم ذكر آيات كثيرة: الحمد لله رب العالمين، من يخرج من ربوبية الله، مالك يوم الدين، الله يملك كل شيء، وهكذا. فقال: غالب عمومات القرآن محفوظة، ليست مخصوصة كما يقول العلماء. لكن الإخوة الظاهر ليس هناك تعارض بين كلام ابن تيمية وكلام هؤلاء العلماء. لماذا؟ من يحل لنا الإشكال؟ يعني العلماء يقولون العام أكثره دخله الخصوص، وابن تيمية يقول لا، العام محفوظ في القرآن، أكثر العمومات محفوظة. من يوفق بين القولين؟ الذين قالوا ما من عام إلا وقد دخله الخصوص، هؤلاء يريدون الآيات المتعلقة بالأحكام الشرعية، ولهذا يذكر هذا في كتب أصول الفقه. فهذا والله أعلم يراد به ما يتعلق بالأحكام الشرعية، نعم. وابن تيمية يعني مراده أعم من ذلك، ولذلك تأمل لما يذكر العام الباقي على عمومه في الغالب يمثل بآيات لا علاقة لها بالأحكام. حتى الآية التي معنا حرمت عليكم أمهاتكم بعض العلماء قال تفكرت فما وجدت آية في الأحكام بقيت على عمومها إلا هذه الآية، يعني وما في جنسها. لكن أغلب العمومات المحفوظة التي لم يدخلها خصوص يعني ربما تتعلق بالموضوعات الأخرى غير الأحكام، لكن الأحكام يعني من شأنها أن يعني تفصل وتبين، فالنص يعني العام يخص في مواضع، المطلق يقيد في مواضع، وهكذا. قال والمخصص، والمخصص يعني المخصص للعام إما متصل وهو خمسة أحدها الاستثناء، ذكر يعني أوضح هذه المخصصات، مثلا الاستثناء مثل قول الله تعالى مثلا في القاذف قال فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك الفاسقون إلا الذين تابوا، فالله تعالى استثنى من تاب من هذا الحكم فلا تسقط شهادته ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، استثنى من قال إلا الذين تابوا مثلا. وطبعا أيضا التخصيص يعني باقي الأربعة الشرط والصفة والغاية والبدل، يعني مثلا الشرط لما ذكر الله تعالى ميراث الوالدين قال لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، إن كان له ولد هذا شرط يخصص الجملة المتقدمة، وهكذا. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فأنت إذا تزوجت امرأة وعندها بنت فهذه البنت ما تحرم عليك إلا إذا دخلت بأمها اللاتي دخلتم بهن. تلاحظ هذه صفة مقيدة للحكم مخصصة، بخلاف مثلا وربائبكم اللاتي في حجوركم، تلاحظ هذه الصفة لكن ما قيدت الحكم عند جمهور العلماء، فهذا أيضا ينتبه له. أحيانا ترد الصفة وما يكون مقصودها التخصيص وإنما ذكرت بناء على الغالب، مثل هذه الصفة وربائبكم الربيبة يعني بنت الزوجة من زوج آخر هي من المحرمات، إذا تزوجت بأمها ودخلت بأمها تكون هذه من المحرمات عليك، حتى لو طلقت أمها ما يجوز أن تتزوجها. وربائبكم لكن هنا قال اللاتي في حجوركم، هل معنى هذا أن الربيبة إذا ما كانت في حجرك يعني ما كانت عندك في البيت كانت بعيدة عن أمها أنها يجوز لك أن تتزوجها؟ ها؟ لا، مع أن هذا قال جاء هذا القيد في القرآن قال اللاتي في حجوركم، لكن قال العلماء هذا القيد ما أريد به تخصيص الحكم وإنما لأن الربيبة في الغالب تكون ماذا في حجري يعني الزوج مع المرأة التي تزوجها، فلشدة يعني اتصال هذا أو لشدة الملازمة هذه الصفة للربيبة يعني ما تذكر ربيبة إلا ومع هذا القيد وما أريد به التقييد. نعم. قال والمنفصل كآية أخرى، يعني آية تخصص آية، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، تفهم؟ قال والمطلقات جمع يدل على العموم، أي مطلقة عدتها كم؟ 3 قروء. طيب كما عرفنا الدرس الماضي امرأة صغيرة أو لا تحيض آيس كم عدتها؟ 3 أشهر، بخصتها آية ماذا؟ التحريم. نعم آية الطلاق آسف. نعم. وكذلك مثلا عدة المرأة التي توفي عنها زوجها مثلا، ف لا هذه عدة وفاة ما نخلط بالنسبة للمطلقات. نعم. كذلك مثلا المرأة التي مثلا ما دخل بها زوجها ليس لها عدة، آية الأحزاب: يا الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فهذه الآية خصصت الآية العامة التي في البقرة، وهكذا. وعدة الحامل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهكذا. أو حديث مثلا الله قال: وأحل الله البيع. هناك في السنة جاءت يعني أحاديث تخصص أنواع من البيوع، بيوع لكنها محرمة، نهى عن بيع المسلم على بيع أخيه، عن تلقي الركبان، أن يبيع حاضر لباد، هذه كلها أحاديث خصصت عموم الآية وأحل الله البيع. نعم الأصل في البيع أن يكون حلالا، لكن هناك صور محرمة جاءت بيان، جاء بيانها في السنة. أو إجماع، نعم يعني يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. طيب هل المرأة تجب عليها صلاة الجمعة؟ لا، بالإجماع. العبد كذلك بالإجماع. فالإجماع هنا خص عموم هذه الآية. وطبعا إخوة العلماء ما يجمعون إلا إذا كان هناك مستند دليل، فكأن التخصيص بالإجماع يرجع إلى ماذا؟ الحديث أو الآية. نعم، أو حديث أو إجماع أو حتى القياس، أو ما ذكر القياس لكن ممكن، كما يذكر العلماء مثلا في الزاني والزانية قال: فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. طيب الأمة إذا زنت ماذا قال الله تعالى؟ فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. طيب العبد إذا زنى يقاس على الأمة، فالعبد يقاس على الأمة، فالقياس هنا خصص يعني العبد من أن يجلد 100 جلدة، يجلد 50 جلدة بقياسه على الأمة. طيب قالوا: من خاص القرآن ما كان مخصصا لعموم السنة، كقوله تعالى: حتى يعطوا الجزية. خص يعني الآن العكس، الحديث يكون عام والقرآن يخص الحديث. قال: خص قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. تفهم من هذا الحديث أنه إما أن يسلم وإما أن يقاتل، ما فيه يعني جزية ومصالحة، لكن القرآن بيّن يعني أنه إذا دفعوا الجزية، يعني في قتال أهل الكتاب هنا، إذا دفعوا الجزية فيكف عن قتالهم حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون، فخصص الحديث. نعم، وأيضا مثلا يذكرون مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبين من حي فهو كميتته. يعني إذا قطعت يد خروف مثلا، هل يجوزك تأكلها؟ تكون ميتة، حرام. لكن الله تعالى قال: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها، فهذا يخص، معنى يقطع من الحيوان الحي، الصوف والوبر والشعر، لكن يعني ينتفع به لأن ما تحله الحياة. نعم، ثم ذكر الناسخ والمنسوخ، الناسخ والمنسوخ. وهذه المباحث الإخوة يعني الشيخ بن قاسم رحمه الله تعالى لخصها من كتاب الإتقان للسيوطي، والسيوطي أصل كتابه من البرهان للزركشي، يعني نفس المباحث تماما، وكذلك الشرح تجده موجود في هذا الكتاب. لكن هذه فائدة التلخيص، ممكن أن يكون متنا يعني يدرس كما يعني في دورتنا هذه، فهذه الملخصات تجمع لك الفوائد، ويعني تمر على هذه المباحث مرورا يعني سريعا، يكون عندك خلفية طيبة. فهنا الناسخ والمنسوخ هذا أيضا من علوم القرآن العظيمة. قال السيوطي في الإتقان قال الأئمة لا يجوز لأحد أن يفسر كتاب الله إلا بعد أن يعرف منه الناسخ والمنسوخ. قال وقد قال علي لقاض أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال لا. قال هلكت وأهلكت. قاضي لا يعرف الناسخ من المنسوخ كيف يحكم بين الناس وكيف يحكم بالأحكام الشرعية. قال يرد النسخ بمعنى الإزالة ومنه فينسخ الله ما يلقي الشيطان، يعني ما يلقي الشيطان من الوساوس في صدور المؤمنين، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، كما تقول نسخت الشمس الظل يعني أزالته. ويأتي بمعنى التبديل، وإذا بدلنا آية مكان آية، المقصود هنا بالتبديل النسخ، نسخنا يعني آية فرفعنا حكمها وجئنا بحكم آخر، وهذا هو النسخ في الشريعة، يعني رفع الحكم الثابت بدليل و يعني بحكم آخر بخطاب متراخ آخر. وإن كان السلف رحمهم الله يطلقون النسخ على ما هو أوسع من هذا، النسخ عند السلف يطلق على البيان، يعني أي بيان يعبرون عنه بالنسخ، يعني مثلا عام خصصه خاص يقولون نسخ الخاص العام، نسخه يعني بينه، لأنه رفع الاحتمال الموهوم، أنت كنت تظن أن الآية عامة فلما جاء الخاص رفع هذا الاحتمال الموهوم وجاء الاحتمال الصحيح أن هذه الآية خاصة، فهذا الرفع فيه نسخ بالمعنى اللغوي. وهكذا السلف الإخوة يعني إذا تكلموا في هذه المصطلحات فغالبا ما يكون كلامهم يرجع إلى اللغة التي هي واسعة في معانيها، وهذا مهم، لأنك أحيانا تقرأ عن الصحابة أو التابعين يقولون هذه الآية نسخت هذه الآية، يأتي مفسر يقول لا ما في نسخ هنا، هو ما يقصد النسخ المعنى الاصطلاحي، يقصد إيش المعنى اللغوي. من أوضح الأمثلة على هذا مثلا يحضرني الآن قول الله تعالى في آخر البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. جاء عن ابن عباس أنه قال نسختها الآية التي بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فطيب الآن تلاحظ أن أصلا هنا ما في أحكام شرعية، والنسخ كما سيأتي معنا يدخل في الأحكام ما يدخل في الأخبار. طيب الله تعالى يقول وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فهنا ظن بعض الصحابة رضي الله عنهم أن الخواطر التي تكون في النفس يحاسب عليها الإنسان بمعنى أنه يجازى عليها، قال يا رسول الله ما نطيق، فنزلت الآية التي بعدها بيّنت أن هذا غير مكلف به الإنسان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا ما يدخل في الوسع، ما يدخل في استطاعة الإنسان، هذه الخواطر تهجم على الإنسان، يعني إذا خطرت في قلبك خاطرة سيئة والعياذ بالله، فهل الإنسان وصرفتها هل الإنسان يعاقب عليها يجازى عليها؟ لا. فالآية التي بعدها بيّنت رفعت الاحتمال الموهوم، فمن بهذا الاعتبار يسمى نسخا، فيه رفع، فلما رفعت احتمالا موهوما وبينت الاحتمال الصحيح سمي هذا نسخ في اصطلاح السلف، قال نسختها الآية التي بعدها، يعني من باب البيان. نعم. مع أن الله تعالى قال يحاسبكم به الله، قال علماء يعني فرق بين المحاسبة والمجازاة، قد يعني تظهر له هذه الخفايا التي كانت في صدره لكن يعفى عنه وما يجازى بها. نعم. قال وهو ثلاثة: ما نسخ تلاوته وحكمه، نسخ التلاوة والحكم. قال كعشر رضعات، هذا كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل يعني من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخنا بخمس معلومات وهن مما يتلى من القرآن. فتلاحظ أن تحريم الرضاع أنه بعشر رضعات هذا كان في القرآن، كانت آية، ثم نسخت هذه الآية بآية أخرى وهي أن خمس رضعات يحرمن. فالآية أن عشر رضعات يحرمن نسخت تلاوة غير موجودة الآن في المصحف، ونسخت حكما. جاءت الآية الأخرى أن خمس رضعات يحرمن، قالت عائشة وهن مما يتلى من القرآن ويقرأ من القرآن. طيب الآن هذه عرفنا آية عشر رضعات نسخت تلاوة وحكما، لأن الحكم تبدل أصبح خمس رضعات ونسخ تلاوة أيضا غير موجودة. طيب الحكم بأن خمس رضعات يعني يحرمن، هذا الحكم هل هو موجود في القرآن؟ هل هذه آية موجودة في القرآن؟ غير موجودة، لكن هذا الحكم إيش؟ ها؟ باقي يعني بالسنة طيب فهذا أيضا يعني هذا الأثر أثر عائشة يشتمل على هذا المثال، ويشتمل على المثال الآخر أو تلاوته دون حكمه، يعني آية خمس رضعات نسخت تلاوة لكن إيش بقيت؟ حكما، طبعا على قول العلماء الذين يرجحون هذا القول. طيب إذن الثاني نسخ التلاوة دون الحكم، الحكم باقي لكن التلاوة تنسخ. قال كآية الرجم، كآية الرجم يعني رجم الزاني الآن غير موجود في القرآن، وهو نزل في القرآن لكن نسخ تلاوة وبقي حكما. نعم كما يروى يعني والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فريضة من الله، يعني لكنها آية منسوخة. قال أو حكمه دون تلاوته، يعني أن ينسخ الحكم لكن التلاوة تكون باقية، الآية مثبتة وإن كان حكمها يعني نسخ، وهذا يعني غالب الآيات في القرآن هو يعني هي تتعلق بهذا القسم، غالب ما في القرآن يعني يرجع إلى النوع الثاني. مثل ماذا؟ يعني آية عدة الوفاة مثلا: والذين توفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. يعني هنا تلاحظ أن العدة سنة كاملة، وسبحان الله قبلها والذين توفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فقول عامة العلماء إلا قليل، نفر قليل الذين قالوا ما في نسخ، لكن قول عامة العلماء والأمة الأربعة أن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر، فالآية التي جاءت بعد ذلك هي منسوخة في الحكم، منسوخة حكما وبقيت تلاوة. كذلك يعني الآيات اللي في الصيام: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فكان الواحد حتى لو كان يطيق الصيام يستطيع أن يخرج فدية، يطعم مسكين وما يصوم حتى لو كان قادرا، هذا كان في بداية الأمر. ثم بعد ذلك نسخت بما بعدها: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. خلاص ما في تخيير. طيب قد يقول قائل: طيب ما دام الآية منسوخة ذهب حكمها، ليش تبقى تلاوتها؟ ها؟ ليش تبقى التلاوة؟ نعم، لكن إيش الحكمة؟ أحسنت، لبيان نعمة الله تعالى على عباده، كأن الله يذكرنا ترى كان الحكم هكذا ثم خفف عنكم، مثلا كانت عدة المرأة المتوفى عنها زوجها سنة كاملة ثم خفف عنكم.
طبعا ترتيب الآيات هذا له مبحث آخر، تقول طيب ليش ما جاءت هذه أول وهذه آخر؟ لا، هذا له إعجازه في ترتيب الآيات، ممكن يأتي معنا في المقدمة هذه إن شاء الله. فترتيب الآيات له يعني مناسبات وحكم. كذلك يعني مثلا في الصيام كان الأمر يعني على التخيير، ثم بعد ذلك يعني جاء الإلزام حتى يبين الله تعالى لنا نعمته بالتدرج في تشريع الأحكام. فإذا ثم ما يخلو هذا من تلاوة هذه الآيات يعني، ويكون في هذا أجر. قال وصنفت فيه الكتب، يعني هذا النوع الأخير هو الذي صنفت فيه الكتب، كتب الناسخ والمنسوخ تصنف في يعني هذا النوع الأخير، لأنه هو الذي فيه الفائدة المقصود، يعني الأحكام المنسوخة وغير المنسوخة، يعني كما يعني ذكر العلماء يعني أبو عبيد وأبو داود ابن العربي ألفوا كتبا في هذا، بل حتى هناك جزء لقتادة بن دعامة السدوسي يعني من المفسرين القدماء له جزء في الناسخ والمنسوخ، حتى عد المحقق لهذا الجزء من المؤلفات القديمة ما يقارب 70 مؤلفا في هذا الباب فقط، مما يدلك على يعني عظم شأن هذا الباب. قالوا صنفت فيه الكتب وهو قليل، يعني هذا النوع الثالث قال قليل، هو قليل لكن هو الغالب في يعني آيات القرآن، الغالب في آيات القرآن المنسوخة أنها نسخت حكما وبقيت إيش تلاوتها، لكن قال هو قليل يعني بالنظر إلى عددها بالفعل، يعني حتى ذكر ابن العربي أن عدد الآيات التي نسخت حكما يعني دون تلاوتها 14 آية، 14 آية، فهذا قليل يعني بالنسبة لآيات القرآن. والمؤلف لعله يريد أن يرد على بعض العلماء الذين توسعوا في باب النسخ، تجد بعض المفسرين مثلا كثيرا ما يطلق النسخ على آيات غير منسوخة، يعني مثلا آيات العفو والصفح عن المشركين والصبر التي نزلت في مكة فاعفوا عنهم واصفح، يقول هذه منسوخة بآيات السيف والجهاد، فهذا فيه نظر الإخوة والمحققون على أن هذه الآيات غير منسوخة. لماذا؟ لأن هذه الآيات نزلت في حالة استضعاف المسلمين، في حالة الاستضعاف لا يمكن أن يشرع الله تعالى الجهاد، ثم لما تكونت قوة المسلمين وهاجروا المدينة نعم نزلت آيات الجهاد تناسب تلك المرحلة، لكن هذا لا يعني أن الأحكام الأولى أبطلت. ولهذا قرر العلماء إذا رجع حال المسلمين إلى ما كان عليهم من الضعف فهل يشرع لهم أن يجاهدوا الأعداء يقاتلوهم وهم في حال الضعف ما عندهم عدة؟ هذا يشرع ولا ما يشرع؟ لا يشرع، بل هذا ليس من الحكمة وليس من العقل، بل يخالف الشروط الشرعية في الجهاد المشروع، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فتأتي الآيات التي نزلت في مكة في حق المسلمين إذا كانوا في حالة استضعاف، وهذا فيه رد على من يستعجل موضوع الجهاد، خاصة في زماننا للأسف تجد بعض الشباب يتوب إلى الله وعنده همة وحماسة خلاص، وخاصة للأسف إذا كان مبتلى ببعض المعاصي مخدرات أو غيرها وتاب، يقول له واحد تريد تدخل جنة روح فجر نفسك وتدخل جنة بسرعة، ومسكين هو ما يفهم في الدين ويظن هذا خير وهذه شهادة، وهذا ليس بجهاد مشروع أبدا. بل الآن الواجب أعظم جهاد الآن يجب على المسلمين هو أن يرجعوا إلى دينهم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، علينا أن نجاهد أنفسنا، نعد العدة الإيمانية ثم كذلك العدة العسكرية، إذا رجع المسلمون إلى الدين تتوحد الصفوف تجتمع القلوب يكونون قوة وترفع رايات الجهاد من جديد الذي هو ذروة سنام الإسلام. فإذا وهكذا غيرها من الآيات. نعم، قال ولا يقع إلا في الأمر والنهي، لأن النسخ الإخوة إنما يكون فيما تعبد الله تعالى به عباده، فيكون في الأوامر والنواهي، وهذا لا يتصور في الأخبار إلا إذا كان الخبر يعني مراد به ماذا؟ الأمر أو النهي. قال ولا يقع إلا في الأمر والنهي ولو بلفظ الخبر. نعم نعم. فالنسخ يدخل في الأحكام والأوامر والنواهي، أما يعني خبر أخبرنا الله تعالى به يعني ما يمكن أن ينسخ، لأن الخبر إما صدق ولا كذب. فالخبر إذا نسخ يعني أن الخبر الأول إيش؟ كذب، وهذا مستحيل، ما يمكن أن يخبرنا الله تعالى بشيء فيه كذب أو باطل. فالنسخ يكون في الأحكام ما يكون في الأخبار. ولهذا عرفنا الآية التي في البقرة وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، لما قال ابن عباس منسوخة بما بعدها، ليس المراد أنه رفع حكمها، لا، وإنما جاء البيان والتوضيح بأن خواطر النفوس هذه ما يكلف الله تعالى بها عباده. طيب، ثم قال المحكم والمتشابه. المحكم قال يميز الحقيقة المقصودة، والمتشابه يشبه هذا ويشبه هذا، يعني يريد بقوله يميز الحقيقة المقصودة يعني المحكم يكون واضح الدلالة، ما يحتمل أمرا آخر، فهذا معنى المحكم. كلمة الإحكام خذ من ماذا؟ من الإتقان، يعني كما يقولون في اللغة أصل هذه الكلمة من المنع، من قولهم يعني حكمت الدابة هي الحديدة التي توضع في حنكها يعني تمنع من يعني سرعة الجري أو كذا. وكذلك الحكمة، الحكمة تمنع من وقوع الجهل والفساد والخلل، كذلك الإحكام الإتقان يمنع من يعني وقوع الخلل، كذلك الحاكم والقاضي يمنع من وقوع الظلم. تلاحظ أنها ترجع إلى معنى المنع. المحكم إذن يعني الواضح الدلالة. والإخوة يعني كما تعرفون الله تعالى وصف القرآن بأنه محكم كله، قال الله تعالى كتاب أحكمت آياته، فكل آيات القرآن محكمة متقنة في بلاغتها في أسلوبها في أحكامها. وصف القرآن كله بأنه متشابه، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. متشابها يعني ماذا؟ يشبه بعضه بعضا في الإتقان والإحكام، يشبه بعضه بعضا في البلاغة في المواعظ في القصص، تجد قصة موسى في سور متنوعة وهكذا، فيشبه بعضه بعضا في الإتقان، وهذا في الحقيقة يرجع إلى الإحكام. إن هذا التشابه هو في الحقيقة من الإحكام. لذلك مثلا تجد خطيبا يخطب، ممكن في أول الخطبة يكون كلامه قويا ومحكما، لكن في الوسط شوي يضعف أو أسلوبه يتغير أو ينسى بعض الأدلة وكذا، فما يكون كلامه متشابها في القوة. لكن هذا سر وصف القرآن بأنه إيش؟ متشابه في إحكامه وإتقانه. والله تعالى وصف القرآن بأن بعضه محكم وبعضه متشابه، كما في سورة آل عمران والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني واضحات ما تحتمل إلا معنى واحد، وأخر متشابهات. المتشابه هنا معناه كما قال المؤلف هنا اشبه هذا اشبه هذا، يعني آيات قد تحتمل أكثر من معنى، فيشتبه الأمر على السامع، هل المراد كذا أو المراد كذا؟ هذا معنى المتشابه في هذه الآية. يقول والذين في قلوبهم زيغ، كما قال الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، لماذا؟ ابتغاء الفتنة، يريدون أن يضلوا الناس، يريدون أن يحملوا الناس على عقائدهم الفاسدة، فيحرفون آيات القرآن، فيتبعون المتشابه، آية تحتمل أكثر من معنى فيأخذ المعنى الذي وافق هواه وعقيدته الفاسدة، ويستدل أمام الناس على عقيدته الفاسدة بهذه الآية ابتغاء الفتنة، يفتن الناس. قال يفتنوا به الناس إذا وضعوه على غير مواضعه، وابتغاء تأويله. ابتغاء تأويله يعني تحريفه، يعني تفسيره على غير الوجه الصحيح. هذا معنى، وإن كان المعنى الذي ذكره شيخنا في المقدمة قال وهو الحقيقة التي أخبر عنها كالقيامة وأشراطها، يعني الحقيقة التي لا يعلمها إلا الله، يعني يريدون أن يعرفوا حقيقة الأمر وكيفية الأمر، وهذا لا يعلمه إلا الله. على كل، يعني سواء قلنا تأويله التفسير الفاسد الباطل أو الحقيقة التي يعني لا يعلمها إلا الله، فهذا يعني يعني فاسد وهذا فاسد. ما يمكن إنسان أن يعرف كيفية الصفات، كيفية يوم القيامة، وكذلك يعني ابتغاء تأويل على المعنى الآخر. قال وما يعلم تأويله وقته وصفته إلا الله. وما يعلم تأويله، يعني تأويله الإخوة حقيقته، سيأتي معنى معنى التأويل. تأويله يعني ما يرجع إليه الكلام، حقيقة الكلام، إن كلمة أول تدل على يعني الرجوع إلى الأصل وأول الأمر، يعني الأول، كلمة أول تدل على بداية الأمر أوله. وكذلك تأتي هذه الكلمة في اللغة يعني بمعنى الرجوع، منتهى الأمر، يعني كأنك رجعت إلى أول الأمر وحقيقة الأمر. ولذلك يقولون الأيل، الأيل هو ذكر الوعل، بقر الوحش اللي يعيش في الجبل، قالوا لأنه يؤول ويرجع إلى الجبل يتحصن. وقال وما يعلم تأويله، فالتأويل هنا يراد به حقيقة الأمر، ما يرجع إليه الكلام. يعني مثلا إذا قلنا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك، هذه صفة تليق بالله بعظمته وجلاله، لكن هل تعرف حقيقة هذه الصفة؟ لا. نشتاق للذة النظر إلى وجهه جل جلاله، نسأل الله لذة النظر إلى وجهه، ولكن ما نعرف حقيقة هذه الصفة، فنؤمن بها كما جاءت بلا تكييف، بلا أن نتخيل شيئا. وتنكشف لنا الحقيقة متى؟ إذا من الله علينا بهذه النعمة بلذة النظر إلى وجهه. وكذلك مثلا لما تسمع أهوال القيامة والجنة والنار، فيهما فاكهة ونخل ورمان، الآن تعرف أسماء فقط، تصور فاكهة معلومة عندنا، لكن حقيقة هذه الفواكه في الجنة هل تعرف حقيقتها؟ لا. هذا معنى التأويل، هل ينظرون، هل يعني هل ينتظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يعني حقيقته، ويرون القيامة أمامهم وأهوالها أمامهم، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يعني هذه الأخبار التي كانت يعني تحدثنا عن القيامة وأهوالها كانت حقا، الآن رأيناها، الآن جاءنا تأويلها. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، يقولون آمنا به، ولم ينفي عنهم علم معناه، بل قال ليدبروا آياته. ليس معنى قوله يقولون آمنا به يعني ما يعرفون معناه، لا، يكونون عارفين بالمعنى لكن الكيفية ما يعرفونها. الآن إذا سمعت قول الله تعالى مثلا يعني أن الله تعالى سميع بصير عليم، تفهم المعنى أن الله سميع يتصف بالسمع، يسمع الأصوات كما يليق بجلاله وعظمته، لكن كيفية ذلك يخوض فيها المسلم. الرحمن على العرش استوى، تفهم معنى الاستواء في اللغة ارتفع على العرش، لكن كيفية هذه الصفة الله أعلم بها. فإذا يعرفون المعنى لكن يجهلون الكيفية والحقيقة. طيب، لذلك الإخوة يعني لا يجوز أن يتتبع المسلم المتشابه ويستدل به. يعني مثل ماذا؟ مثل الخوارج الذين كفروا الأمة وحكام المسلمين واستدلوا على هذا بقول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. بالآن هذه الآية قد يشتبه معناها على بعض الناس، قل طيب ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. شوف الآن الآية تحتمل، هل المراد بالكفر الكفر الأكبر المخرج من الملة، أو المراد بالكفر هنا الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. مع أن قتال المسلم لا يخرج من الملة، نعم وكبيرة عظيمة شنيعة لكن ما يخرج من الملة. طيب تلاحظ الآية محتملة، فيأتي هؤلاء الخوارج الآن هذا يوافق عقيدتهم من تكفير الناس، أخذوا هذه الآية واستدلوا بها. المكفرون صاحب الكبيرة، دام وجدوا هذه الآية فيها تكفير لصاحب الكبيرة وأنه كافر، أطلق الله عليه كافر، أنه حكم بغير ما أنزل الله إذن هو كافر، خلاص أخذوا هذه الآية واستدلوا بها، فهم يتبعون المتشابه. طيب هناك آيات واضحة محكمة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه فيها تفصيل تفريق بين الشرك وبين غيره. ثم أيضا الأمر المحكم في هذه الآية أن نرجع إلى تفسير الصحابة رضي الله عنهم الذين هم أعلم الناس بالدين، وقد قال ابن عباس كما تعرفون في هذه الآية: هو كفر دون كفر. يعني المسلم إذا حكم بغير ما أنزل الله بسبب اتباع هوى أو شهوته وهو يقر أن هذه شريعة الله لكن خالف، هل هذا كفر ولا معصية؟ معصية. مثل إنسان يعرف أن الزنا حرام لكن يخالف، هل تقول عنه كافر؟ لا. الذي يكفر الحكام بهذه الآية يلزم من هذا تكفير كل المسلمين، أن كل مسلم إذن يعرف أن هذا حرام ثم يخالف إذن هو كافر لأنه ما حكم بما أنزل الله في هذه القضية. فإذن تلاحظ أن هذا من اتباع المتشابه وترك المحكم الواضح في الدين. ثم قال شيخ الإسلام يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى: وثبت أن اتباع المتشابه ليس في خصوص الصفات. يعني اتباع المتشابه يعني قد يكون في يعني أهل البدع ربما يتبعون المتشابه في آيات الصفات، بعضهم يعني يجعل من المتشابه آيات الآخرة والمتعلقة بيوم القيامة، كالفلاسفة الذين يقولون هذه الآيات التي في الجنة والنار وأهوال القيامة هي من باب التخييل فقط ليس لها حقيقة مثلا، ويجعلون هذه من المتشابه، يعني يقولون تحتمل الحقيقة وتحتمل أن يكون النبي قرأها على الناس حتى يجذبهم إلى الأوامر والنواهي حتى يستقيموا، وإلا هناك ما في جنة ولا نار. هذا كلام والعياذ بالله يعني كفر وإنكار للدين والشريعة. ثم قال ابن تيمية: ولا أعلم أن أحدا من السلف جعلها من المتشابه الداخل في هذه الآية. نعم، فآيات الصفات ليست من الآيات المتشابهة التي يعني تدخل في هذه الآية، بمعنى أننا يعني لا نعلم معناها، بل معانيها معلومة. ولهذا مثل من مالك لما سأله السائل عن قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قال: كيف استوى؟ صبب عرقا تعظيما لله، ثم قال: الاستواء معلوم. تأمل كيف قال الاستواء معلوم، يعني معلوم في اللغة الاستواء معلوم يعني بمعنى ارتفع على العرش، والكيف مجهول، والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فهذه الآية من آيات الصفات قد تكون من المتشابه بالنسبة لمن اشتبهت عليه. نعم، لأن الإخوة موضوع التشابه موضوع نسبي، يعني ممكن آية تشتبه علي ما تشتبه عليك، تكون آية مشكلة علي أنا، لكن أنت ما شاء الله سويت بحث للآية هذه فوصلت إلى أقرب الأقوال واطمأن قلبك إلى قول للمفسرين، فهذه الآية بالنسبة لك آية محكمة ما عندك فيها خلاف ولا إشكال. لكن بالنسبة لي أنا مثلا سمعت آية وما أعرف معناها، تكون متشابهة بالنسبة لي أنا. وهكذا أي آية الآن إذا ما عرفت معناها هي بالنسبة لك من المتشابه، لأنك ما تعرف معناها واحتملت في ذهنك أكثر من معنى، وذلك يعني هو سبب الجهل التشابه. الجاهل ليش ما يعرف الحقيقة؟ لأن اشتبهت عليه. فكذلك الآن مثلا لو واحد يسألك ما معنى قول الله تعالى أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب له فيها من كل الثمرات، له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. سألك سائل ما معنى هذه الآية؟ إيش المراد بها؟ إذا توقفت يعني أنت اشتبهت عليك هذه الآية. هل هذه الآية مثل ولا الآية على الحقيقة؟ وماذا يريد الله بها؟ إذن علينا أن نسأل، أن نراجع كتب التفسير. إذا قرأت أي كتاب تفسير ستعرف معناها ويزول عنك الاشتباه. فالذين اشتبه عليهم باب الأسماء والصفات بالنسبة لهم هذه الآيات متشابهة، اشتبه عليهم. هل هذه الآيات يراد ظاهرها؟ قالوا لا، ما يمكن أن يراد ظاهر الآيات، لأننا إذا أثبتنا ظاهر الآيات سنشبه الله بخلقه. هكذا توهموا. إن إذا قال ويبقى وجه ربك، قل لا، الإنسان عنده وجه، كيف الله له وجه؟ إذن أنفي الوجه عن الله، فنفى هذه الصفة عن الله بسبب الاشتباه الذي قام في ذهنه. لكن أنت عندك الأمر المحكم، الله تعالى أمرنا أن نرد الأمور إلى محكماتها. الله قال عن نفسه ليس كمثلي شيء، لماذا تتخيل التشبيه؟ لو ما تخيلت التشبيه من البداية تكون الأمور سهلة، تثبت الوجه لله كما يليق بجلاله. فإذا هذه الآيات إنما اشتبهت على المتأخرين الذين التبس عليهم هذا الباب. ولذلك الإخوة حتى المتقدمين من الأشاعرة يثبتون هذه الصفات، يعني المتقدمين من الأشاعرة يثبتون الصفات الخبرية، يثبتون أن الله له وجه يليق بجلاله لا نعرف كيفيته. فإذا طيب هذا المتأخر الذي ينفي هذه الصفات يتبع من؟ إذا كان أئمة المذهب الأشعري يثبتون هذه الصفات، خذ أبو الحسن الأشعري، خذ الباقلاني، ابن فورك، البيهقي، كل هؤلاء يثبتون هذه الصفات، لكن عندهم إشكال في الصفات الاختيارية فقط. طيب هذا الذي يعطل صفات كثيرة يعتمد على ماذا ويتبع من؟ فإذا أما السلف ما عندهم إشكال في هذه الآيات، ولهذا قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، يعني أمروا هذه الآيات التي جاءت في الصفات كما جاءت على ظاهرها كما يليق بجلال الله، لكن بلا كيف، بدون أن تكيف معنى، أن تكيف صفة، تكيف يعني حقيقة معينة تتخيلها في ذهنك. قال وعندهم قراءتها تفسيرها وتمر كما جاءت دالة، نعم دالة على ما فيها من المعاني، نعم نثبت الصفات لله، لا تحرف ولا يلحد فيها، يعني لا نميل بها فنحرفها ونؤولها إلى تأويلات أخرى. قال وكل ظاهر، نعم ترك ظاهره لمعارض راجح، الظاهر هو ما احتمل معنيين فأكثر لكن كان في أحدهما أظهر من الآخر فيقال عنه ظاهر. قال كتخصيص العام وتقييد المطلق، فإنه متشابه. يعني مثلا فتحرير رقبة، إذا سمعت تحرير رقبة لكن جاءت آية أخرى إيش تحرير رقبة؟ مؤمنة. على قول جمهور العلماء أن عتق رقبة لابد فيه من الإيمان، من صفة الإيمان. فإذا الآية هذه قيدت الآية المطلقة، فالآية المطلقة قبل العلم بالمقيد تكون من باب ماذا؟ المتشابه، لأنك تتردد هل هي رقبة مطلقة لو اعتقت رقبة كافرة يجزئ ولا ما يجزئ، أو اعتقت أو لابد من اعتق رقبة مؤمنة، فعندك اشتباه، يأتي التقييد يزيل هذا الاشتباه. نعم. قال لاحتماله معنيين، وكذا المجمل والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طيب القرء ما معناه؟ القرء في اللغة يطلق على الحيض ويطلق على الطهر. طيب وذلك بعض العلماء قال ثلاثة قروء يعني ثلاثة حيض، وبعض العلماء قال لا يعني ثلاثة أطهار، فأصبحت هذه الآية من المتشابه أنا مجملة. وإن كان الذي عليه أكثر الصحابة رضي الله عنهم أن المراد بالقروء الحيض. قال وإحكامه رفع ما يتوهم فيه من المعنى الذي ليس بمراد. فلما يأتي المفصل أو المبين للمجمل يتبين لك يعني المحكم. قال التأويل. التأويل كما عرفنا كلمة أول تدل على أول الأمر، وكذلك يعني المرجع أو الشيء الذي يرجع إليه الأمر. ولذلك يعني لما نقول تأويل الكلام، تأويل هذا الكلام كذا وكذا، يعني ما يرجع إليه الكلام. طيب إيش يرجع إليه هذا الكلام؟ لما مثلا الله تعالى يقول إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، هذا الكلام يرجع إلى حقيقته يوم القيامة، والعياذ بالله من الغساق ويعني عذاب النار. فلما يرى الكفار هذا العذاب يعرفون أن الكلام الأول اللي سمعوه في الدنيا آل ورجع إلى حقيقة تضمن هذا الكلام. هل ينظرون إلا تأويله، يعني إلا وقوع هذا الكلام. وذلك قال هنا التأويل في القرآن نفس وقوع المخبر به، نفس وقوع المخبر به، هذا معنى التأويل. وهذا أصلا هو الأصل اللغوي للكلمة. إن قلنا التأويل هذه الكلمة أصلها يعني أول الشيء، وكذلك منتهى يعني ما يرجع إليه الكلام كأنه رجع إلى حقيقته. فلما يعني رأوا هل ينظرون هل ينتظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، ما معنى يوم يأتي تأويله؟ يعني حقيقته نفس وقوعه. إذا وقع عليهم يوم القيامة يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فإذا هذا معنى التأويل في القرآن. قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني هذا وقوع الرؤية حقيقة الرؤية. وعند السلف تفسير الكلام وبيان معناه، يعني يقول لك السلف يستخدمون هذه الكلمة يريدون بها ماذا؟ تفسير الكلام. يعني هذا مشهور مثلا في تفسير ابن جرير يقول القول في تأويل قول الله تعالى كذا وكذا ويتكلم، القول في تأويل، القول في تأويل، يعني في ماذا؟ في تفسير، في معنى. فالتأويل عند السلف بمعنى التفسير. طيب المعنى هذا الإخوة يرجع إلى نفس المعنى اللي في القرآن، لأن الآن أنت لما تفسر الكلام تأتي بكلام آخر طويل حتى تشرح هذا الكلام، كأن هذا الكلام يعني التفسير، هذا التفسير يرجع الكلام إلى حقيقته. يعني الآن أنت تسمع الآية ما تعرف معناها، أنا لما آتي أفسر لك الآية كأن هذا الكلام يعني بسببه يعني جعلك ترجع إلى حقيقة معناها. فهذا التفسير يعني ما يخرج عن المعنى الأول، يعني كأنه يحقق من معنى الآية، كأنه يعني ما نقول يوقع الآية لأن أي لن ما وقعت، لكن لما كانت يعني مشتبهة عندك ما تعرف معناها، كأن هذا الكلام والتفسير يعني يرجع الكلام إلى حقيقته ويعني معناه يعني الواضح الذي كان مشتبها عليك. طيب، وعند المتأخرين من المتكلمة والمتفقهة ونحوهم هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به، وهذا أيضا ما يخرج من التفسير، إن هذا من أنواع التفسير، فيكلها في الحقيقة ترجع إلى المعنى اللغوي، لكن هذا الأخير لابد أن يكون بدليل صحيح، أما إذا كان بدون دليل هذا يكون تأويل فاسد. أما إذا كان بدليل، مثلا يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يقولون إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ما معنى إذا قمتم إلى الصلاة؟ إذا أردت أن تصلي تذهب تتوضأ، فالآن كأنك أولت الآية، قال إذا أردتم، لكن هذا يعني معلوم القرينة تدل عليه، وأن المراد أن تتوضأ وأنه شرط من شروط الصلاة وهكذا. قال أو حمل ظاهر على محتمل مرجوح، يعني أن تحمل المعنى الظاهر على المعنى المرجوح، أيضا هذا لابد أن يكون بدليل حتى يكون التأويل صحيحا. يعني مثلا إنسان يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث القدسي، يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، كيف مرضت؟ الله يقول عن نفسه مرضت فلم تعدني؟ لا، نحن نؤول هذا الحديث، ليس كل التأويل حرام، تأويل إذا كان عليه دليل وقرينة. فلا شك أن المرض صفة نقص مطلق، ما يمكن أن يتصف بها الله تعالى. فلما قال تكملة الحديث يبين لنا إيش معناه، قال مرض عبدي فلان فلم تعده، وهذا يكون من باب البلاغة، يعني لشدة حث السامع على يعني عيادة المريض، ويعني إلى آخر معاني البلاغية في هذا. إذن التأويل هنا بدليل، نفس الحديث فيه مرض عبدي فلان فلم تعده. فإذن أما قال هنا ما تأوله القرامطة والباطنية، يعني هذه فرق يعني ادعت أن الشريعة لها ظاهر وباطن، والقرآن له ظاهر وباطن، ثم يعني زعموا أن كل هذه الظواهر الواضحة في القرآن لا تراد، غير مرادة. قال ما تأوله القرامطة والباطنية للأخبار والأوامر، هذا من التأويل الفاسد طبعا، يعني الملائكة ليس عندهم الملائكة أنهم من خلق الله خلقهم من نور، لا، عندهم الملائكة معنى آخر، العقل الفعال يسمونه، الذي فاض بالمعاني على نفوس الأنبياء، هذه الملائكة عندهم مثلا. والأوامر يعني العبادات، الصلاة، عندهم الصلاة حقيقتها يعني معرفة الأسرار، أسرار شيوخ الطريقة وكذا، يعني أشياء ما. والإخوة يعني نحن نقرأ مثل هذا، لا تظن هذه أمور ذهبت. أنا أذكر مرة كنا جالسين مع إخوة يعني سعوديين، وكان واحد يتكلم شايب يتكلم، وإذا بي يقول ترى كل هذه الصلاة تصلونها ليس لها حقيقة، أنتم ما تفهمون معنى الصلاة، يقول هذه الصلاة لها رموز. طيب ما عليه، إلى هنا ممكن يكون يقصد معنى صحيح، أن الخشوع وأنك أنت يعني أقبلت على الله وواقف بين يدي الله، لا، إذا به يريد إيش يا أخرى، ثم اتضح أنه من فرقة الإسماعيلية. فهذه عقائد موجودة الآن، لأن الإسماعيلية من هذه الفرق الباطنة، من الباطنية، ولا زالوا يعني يلقنون هذه العقائد الفاسدة. فإذا قال والفلاسفة للإخبار عن الله واليوم الآخر. نعم الفلاسفة يعني كل آيات الصفات والأسماء الحسنى ما يثبتون منها ولا اسم ولا صفة، ويعني يقولون الرب ما يوصف حتى لا بالنفي ولا بالإثبات والعياذ بالله. عندهم كأن يعني في التحقيق عندهم شيء خيالي، معنى الرب شيء خيالي ما يمكن تصور. وكذلك اليوم الآخر كما عرفنا يقولون الآيات الواردة في اليوم الآخر والجنة والنار هي فقط تخييل ليس لها حقيقة، فيؤولونها عن حقائقها ويقولون والعياذ بالله أن الرسول ما يمكن أن يسوق الناس إلى طاعته إلا إذا خيل لهم أن هناك جنة ونار وعقاب وحساب، وإلا ما فيه جنة ولا نار والعياذ بالله. قال والجهمية والمعتزلة وغيرهم في بعض ما جاء في اليوم الآخر، أن بعضهم مثلا يقول لك الميزان ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، يقول الميزان ليس هناك ميزان حقيقي، المقصود بالميزان العدل مثلا، وهذا تأويل فاسد. وهكذا نصوص كثيرة في اليوم الآخر يؤولونها. وقال وفي آيات القدر، آيات القدر التي تثبت يعني قدر الله تعالى أيضا ينفونها بالتأويل، وآيات الصفات يحرفونها، يقولون الوجه بمعنى الذات، يقولون اليد بمعنى القدرة والنعمة. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين؟ قال لا، كيف نثبت اليدين لله؟ إذا أثبتنا اليدين لله نكون قد يعني شبهنا الله بخلقه. قلت ليش تتخيل التشبيه، ليش تتخيل تمثيل للصفة؟ هذا الخطأ منك في البداية. ثم من قال هذا؟ حتى أئمة الأشاعرة كما أقول لكم الإخوة يثبتون اليدين لله، حتى أئمة الأشاعرة الكبار المتقدمين. فطيب اليدان في اللغة ممكن تطلق على القدرة، لأن اليد هي يعني آلة القدرة ويعني والعطاء والمنع، لكن نقول وين القرينة، وين الدليل على تأويل هذه الآية؟ الله ليس كمثله شيء، فلا تقيس الله بخلقه. بل السياق يبطل هذا التأويل، يعني انظر شؤم التأويل. الآن الله تعالى يقول لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يعني الله شرف آدم خلقه بيده كما يليق بجلاله وعظمته. طيب لو كان المراد باليد القدرة، هل يكون هناك فرق بين آدم وبين باقي مخلوقات؟ كل المخلوقات الله خلقها إيش؟ بقدرته جل جلاله. طيب هل يكون هناك فرق بين آدم وإبليس؟ ما يكون فرق بين آدم. إذن هذا التأويل الفاسد والعياذ بالله يبطل حجة الله على إبليس. فانظر إلى شؤم التأويل. فإذا الإخوة قال وهو من تحريف الكلم عن مواضعه. نعم قال الشيخ، طبعا يقصد ابن تيمية، وطوائف من السلف أخطأوا في معنى التأويل المنفي، يعني في قول الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، هذا التأويل المنفي المراد به كما عرفنا حقيقة الصفة وحق كيفية أهوال الآخرة، هذه ما يعلم تأويلها إلا الله. فبعضهم يعني ظن أن المراد ما يعلم تأويل الله حتى المعاني، ما يعلم تأويلها إلا الله، فيعني ظنوا أن المراد بهذه الآيات أن ما نعرف معناها ولا كيفيتها. طبعا كيفية ما نعرف كيفيتها، لكن المعنى لا، المعنى معلوم كما قال من مالك للسوى معلوم، لكن بعضهم ظن أن المراد بالآية ما يعلم تأويله إلا الله يعني حتى المعنى، ففوض المعنى وقال هذه آيات الصفات نقرأها فقط عبادة، ما نعرف شيء، الرحمن عرش استوى مثل ألف لام ميم، ما نعرف معناها. لا، هذه جاءت لمعنى، وحتى ألف لام ميم وإن كان ليس لها معنى في اللغة لكن جاءت لحكم. فالقرآن لا بد من تدبره كله، ما في ولا حرف يعني يخرج من التدبر. قال وفي الذي أثبتوه، وفي الذي أثبتوه يعني التأويل الذي أثبتوه لما أولوا الصفات، أقصد لما أولوا الصفات ظنوا أن هذا يعني تأويل صحيح، لكن يعني أخطأوا في هذا لما أولوا الصفات. قال والتأويل المردود هو صرف الكلم عن ظاهره إلى ما يخالف ظاهره، طبعا يعني بلا دليل، بلا دليل بلا قرينة. لذلك الإخوة إذا فتحنا باب التأويل بدون أدلة بدون قرائن يدخل التلاعب في القرآن، وهذا القرامطة وأهل البدع تلاعبوا بالقرآن بسبب هذا. يعني الآن والعياذ بالله لما بعضهم يفسر قول الله تعالى اذبحوا بقرة قالوا هي عائشة، تعالى الله ما يقولون، وحاشا أن يكون كلام الله بهذه المعاني ما يعني باطلة، وهذا تجده في كتبهم والعياذ بالله. طيب يعني فكذلك آيات الصفات، كذلك اليوم الآخر، كذلك. فإذا الأهل السنة مشوا في هذا الباب على يعني قاعدة واضحة أننا نثبت هذه المعاني على ظاهرها في كتاب الله، أما التأويل صرف المعنى عن ظاهره هذا لابد من دليل وقرينة واضحة تدل عليه. قال ولم يقل أحد من السلف ظاهر هذا غير مراد، والمردود غير مراد، نعم، ولا قال هذه الآية أو هذا الحديث مصروف عن ظاهره، يعني يقصد آيات الصفات واليوم الآخر، ما في واحد من السلف قال هذه الآية يعني ما يراد ظاهرها أو مصروف عن ظاهره الحديث، مع أنهم قد قالوا مثل ذلك في آيات الأحكام المصروفة عن عمومها وظواهرها، وتكلموا فيما يستشكل مما قد يتوهم أنه متناقض. يعني السلف والتابعين والصحابة فسروا آيات الأحكام وبينوا هذا عام وهذا يعني خاص وهذا كذا، لكن آيات الصفات أبدا ما في ولا آية. حتى ابن تيمية رحمه الله تعالى لما كان يناقش بعض المخالفين قال أمهلكم 3 سنوات تأتوني بواحد من السلف أول آية من آية الصفات، صرف آية من آية الصفات عن ظاهرها، ما يوجد. قال استقرأت أكثر من 100 تفسير من تفاسير السلف فما وجدت أن أحد من السلف حرف آية من آيات الصفات. قال نفي المجاز، قال صرح بنفيه المحققون ولم يحفظ عن أحد من الأئمة القول به. إيش معنى الحقيقة والمجاز؟ الحقيقة قالوا اللفظ المستعمل فيما وضع له، والمجاز قالوا نقل الكلام من وضعه الأول إلى وضعه الثاني لقرينة مع وجود علاقة بينهما، نقل الكلام من وضعه الأول إلى وضعه الثاني لوجود قرينة، لقرينة مع وجود علاقة بين المعنيين. مثلا يعني على سبيل المثال إذا قلت رأيت أسدا على فرسه شاهرا سيفه، أو رأيت أسدا على المنبر يخطب، إيش المراد بأسد هنا؟ خطيب مثلا، خطيب، ما حد يقول أسد حقيقي هنا على المنبر. فيقولون هذا مجاز. كيف مجاز؟ لأن الأسد وضعه الأول مراد به الحيوان المفترس، لكن نقل صرف أو نقل الكلام من هذا الوضع إلى الوضع الثاني، يعني المراد به الإنسان الخطيب الشجاع لقرينة، وهنا قلت على المنبر، ما يمكن أن يكون أسد على المنبر، لقرينة لوجود علاقة. العلاقة هنا الآن تلاحظ إيش؟ الشجاعة. فيقولون هذا مجاز. فهل هذا ثابت في القرآن واللغة و و و؟ لأن الإخوة كما ذكر هنا تذرع به المعتزلة والجهمية إلى الإلحاد في الصفات. الرحمن العرش استوى قالوا هذا مجاز، المراد الملك، لما لم تسجد لما خلقت بيدي، قال هذا مجاز، المراد النعمة، وهكذا كل آية الصفات قالوا مجاز مجاز مجاز. طيب الإخوة، المجاز بهذا المعنى الذي يقرره يعني أهله من المتأخرين، هذا كما ذكر الشيخ صرح بنفي المحققون. لماذا؟ ما الذي يدل على إبطال وجود المجاز أصلا؟ أولا، إذا عرفت المجاز بأنه نقل الكلام من وضعه الأول إلى وضعه الثاني، هذا التفسير مبني على أن اللغة اصطلاحية، وأنه وضعت الألفاظ وضعا أوليا ثم وضعت هذه الألفاظ وضعا آخر لمعاني أخرى. وهذا الإخوة، القول بأن اللغة اصطلاحية لا يعرف هذا القول عن أحد من المسلمين قبل أبي هاشم الجبائي المعتزلي. فالأصل الذي يبنى عليه المجاز باطل أصلا، لأن ما في اللغة وضع أول وضع ثاني. والذي يدلك على هذا، لو كان هناك للألفاظ وضع أولي وضع ثاني لبينه علماء اللغة، وخاصة من ألف في معاجم اللغة. الآن لما تفتح المعاجم اللغوية، هل يقال لك مثلا كلمة أسد الوضع الأول لها الحيوان، هناك وضع ثاني الحيوان مفترس وكذا كذا؟ لا، بل العلماء يبين لك اشتقاق الكلمة، أصل الكلمة في اللغة، ثم هذا الاشتقاق مثلا الكلمة كذا وكذا وكذا، كلها ترجع إلى هذا المعنى. ليس هناك وضع أولي وثاني وثالث للكلمات. فإذا بهذا نعرف أن الأصل الذي بنى عليه أهل المجاز تعريفهم للمجاز أصلا باطل، ما بني على باطل فهو يعني باطل. وأول من تكلم بالمجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى من أئمة يعني اللغة، في كتاب مجاز القرآن، عند كتاب مجاز القرآن. وأيضا الإمام أحمد رحمه الله ورد في كلامه كلمة مجاز، مثلا يقول في قول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. النصارى يقولون، يستدلون بهذه الآية على التثليث، يقولون الله تعالى يتكلم بصيغة الجماعة، فإذا هو جمع ثلاثة ليس واحدا. شوف كيف اتباع المتشابه الذي وافق أهواءهم، وتركوا إنما يعني هو إله واحد والآيات الواضحة في يعني وحدانية الله. المهم يقول مام أحمد: هذا من مجاز اللغة، يقول الرجل إن سنعطيك. قول الإمام أحمد أو يعني أبو عبيدة معمر بن المثنى هذا من مجاز اللغة، يعني هذا مما يجوز في اللغة، ليس المراد بكلمة مجاز عند السلف المجاز عند المتأخرين أبدا، وإنما المراد إيش؟ أنه يجوز في اللغة، أن هذا التعبير جائز في اللغة. فالإخوة، يعني الصحيح أن هذه الألفاظ التي جاءت في القرآن أو في اللغة هي من أساليب اللغة العربية، وليس لها وضع أولي وضع ثاني، ما يحتاج إلى هذا التعقيد، اللغة العربية أوسع من هذا. فاللغة فيها استعارات، فيها تشبيهات، فيها كنايات، ما ننكر هذا. طبعا أهل المجاز يسمون هذا مجاز، نحن ما نسميه مجاز، نسميه ماذا؟ استعمال لغوي، هذا مما يجوز في اللغة. أن تقول رأيت أسدا على المنبر يجوز، نعم هذا مما يجوز في اللغة من باب الاستعارة والكناية والتشبيه، نعم يجوز. فإذا نقول هذا من يعني من أساليب اللغة العربية. طبعا إخوة، بعض العلماء قال إذن الخلاف لفظي، مثل ابن قدامة رحمه الله قال الخلاف لفظي إذن بين الذين أثبتوا المجاز والذين نفوه. لكن في الحقيقة الإخوة، هنا ما نقول خلاف لفظي، لماذا؟ لأن أصل التعريف مبني على مسألة باطلة، وهي أن اللغة اصطلاحية، ما يقال خلاف لفظي. ثم كذلك يعني كما ذكر هنا قال وإنما حدث تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز بعد القرون المفضلة، فتذرع به المعتزلة والجهمية إلى الإلحاد في الصفات. ف يعني الإخوة كما عرفتم نحن ما ننكر الآيات التي يعني لها أسلوب في اللغة، مثلا يعني يقول الله تعالى واسأل القرية، واسأل القرية، هل معنى أنك تسأل جدران القرية؟ ها؟ ما حد يفهم هذا. ها؟ واسأل أهل القرية المقصود به، فطبعا هم يسمونه مجازا، نقول ما يحتاج نسمينه، نقول ها نعم هذا يجوز في اللغة أن تقول واسأل القرية وتريد أهل القرية، لكن كأن المراد هنا المبالغة في التحري والسؤال، كأنك تسأل جدرانها وأشجارها وكل ما فيها، لكن ليس المراد هذا حقيقة، لكن هكذا تعبير القرآن، يحذف المضاف ويقام المضاف إليه مقام، هذا من أساليب اللغة مثلا، فهو مجاز. قلت مجاز، قلت استعمال لغة، وقلت يجوز اللغة، يعني أمر سهل. لكن المشكلة أن هؤلاء هذا الأسلوب استعملوه في ماذا؟ في آيات الصفات، ويبقى وجه ربك، قالوا الوجه مجاز عن الذات، وليس هناك وجه على الحقيقة. فنقول هنا المجاز حتى عندهم لابد هناك من علاقة وقرينة، رأيت أسدا على المنبر، واضح أن هناك في قرينة، الشجاعة بين العلاقة بين الخطيب والأسد في الشجاعة وقرينا على المنبر، لكن قلت ويبقى وجه ربك، والله يقول ليس كمثله شيء، إذن هناك ليس هناك مشابهة بين الله وخلقه حتى تتخيل التشبيه وتقول هذا مجاز. فلكن كما ذكر هنا الأسلم أننا يعني لا نفتح هذا الباب من أصله. لكن أيضا إخوة يتنبه إلى مسألة، وهي أن بعض من ينكر المجاز ربما بالغ في إثبات الحقيقة في بعض الآيات، مثلا أذكر قول الله تعالى جدارا يريد أن ينقض، جدارا يريد أن ينقض، بعض المفسرين الفضلاء من المعاصرين رحمهم الله قال الآية هذه يراد بها ظاهرها أن الجدار له إرادة، وأن هذه الجمادات تسبح الله، فهذا الجدار لا يمنع، هذا الجدار ما يمنع أن تكون له إرادة ويريد أن ينقض حقيقة. لكن في الحقيقة نذكر لما قرأت هذا الكلام أظن الشيخ شنقيطي رحمه الله تعالى يثبت هذا، مع أنه ذكر أوجه أخرى لكن ذكر هذا الوجه وتبناه كثير من المتأخرين. لكن لما ترجع تفسير ابن جرير، تفسير ابن كثير، يقول هذا استعارة، هذا ليس على حقيقته، وهذا أسلوب في اللغة العربية واضح، كما قال يريد الرمح أو يريد الرمح صدر أبي براء، يريد الرمح صدر أبي براء، يعني هذا طيب العربي الآن لما قال في الجاهلية هذه الكلمة هل يعلم أن الرمح له إرادة وله وأن كل شيء يسبح الله؟ لا طبعا، لكن هذا معلوم في اللغة من أساليب اللغة. فما نتشدد أيضا في نفس الوقت إذا نفينا المجاز، يعني كل آية يعني قد يقال فيها استعارة أو كناية، أن نقول لا لابد أن نرجع إلى المفسرين الأوائل من كثير بن جرير، ننظر ماذا قالوا فيها. نعم، أما آيات الصفات فواضح أن هذه الآيات ما يدخلها المجاز، يعني مثلا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، إيش ستقول فيها؟ هل هناك جناح حقيقي للإنسان؟ لا، لكن هذا من تعبير اللغة الجميل، أن بدل أن يقول جانب الذل قال جناح، ويعني سبحان الله شبه هذا بالطائر الذي إذا أراد أن يعني ينزل من علوه يخفض جناحه فينزل، وهكذا يعني الولد مع والديه يعني يتواضع غاية التواضع ويخفض جناح لهما، ما أجمل هذا التعبير. نعم، قال الشيخ ولم يتكلم الرب به ولا رسوله ولا أصحابه ولا التابعون لهم بإحسان، كما عرفنا يعني على المعنى الذي أراده المتأخرون. ومن تكلم به من أهل اللغة يقول في بعض الآيات هذا من مجاز اللغة، مراده أن هذا مما يجوز في اللغة كما عرفنا. نعم. وقال لم يرد هذا التقسيم الحادث لا سيما وقد قالوا إن المجاز يصح نفيه. نعم يصح نفيه، يعني ليس له وجه، ليس له يدان، لم يستوي على عرشه، لأن كل هذه مجاز فيصح نفيه على تفسيرهم، وهذا باطل. نعم قالوا إن المجاز يصح نفيه. نحن إذا قلنا مثلا الجدار ليس له إرادة حقيقية وقلنا هذا يعني يصح نفيه، يعني بالنظر إلى الإرادة التي توجد عند الإنسان، نعم ليس له إرادة اختيارية كما توجد عند الإنسان، وهذا تعبير لغوي. نعم فكيف يصح حمل الآية القرآنية على مثل ذلك؟ قال ولا يهولنك إطباق المتأخرين عليه فإنهم قد أطبقوا على ما هو شر منه، يعني لا تخاف ويهولنك إطباق المتأخرين عليه، لأن الإخوة أكثر من كتب في البلاغة، ويعني لابد أن يذكرون المجاز والحقيقة، المجاز لأن هذا من أساليب البلاغة. نقول الأمر كما عرفنا، ما نثبت وضع أولي وضع ثاني لأن هذا أصلا غير موجود في اللغة، لكن نفسر المجاز بأنه مما يجوز في اللغة، أنها استعمالات بلاغية، كناية، تشبيه، استعارة، هذا كله ثابت في اللغة وثابت في القرآن. نعم لكن بالضوابط يعني المعروفة، يعني نرجع إلى تفسير السلف لهذه الآيات، إلى تفسير العلماء المتقدمين، حتى يعني نعرف أن هل المراد هنا يعني حقيقة الحقيقة ولا يعني هذه الاستعمالات اللغوية. قال وذكر ابن القيم رحمه الله 50 وجها في بطلان القول بالمجاز، وكلام الله وكلام نعم رسوله منزه عن ذلك. هذا ذكر في الصواعق المرسلة، قال فصل في كسر الطاغوت الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء والصفات، سماه طاغوتا، أن بالفعل بسبب المجاز يعني حرفوا آيات يعني الصفات عن ظاهرها. الوقت أدركنا، نعم لعلنا الإخوة نقف هنا ونكمل إن شاء الله يعني غدا، يعني نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.